بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد توقفنا عند أول آية من كتاب الله عز وجل، وأول آية من أعظم سورة في القرآن، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وذكرنا من المعاني المتعلقة بهذه الآية العظيمة، ولأهميتها افتتح الله سبحانه وتعالى بها أعظم سورة، وافتتح بها كتابه. ونذكر بأن تدبر آيات القرآن هي من أعظم المقاصد والغايات التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. لذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إن آيات القرآن خزائن، فاجتهد إذا دخلت خزانة ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. ومن الخزائن المهمة المتعلقة بهذه الآية العظيمة، وعدنا بأن نأخذ بعض الهدايات والوقفات والتأملات والتدبرات والعظات من هذه الآية، وإلا لو استجمعنا كل ما فيها من هدايات لطال بنا المقام. فمن عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بنا وفضله أن علمنا كيف نحمده. فقول ربنا: الحمد لله رب العالمين، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، لأننا لو جمعنا جميع الأدباء والشعراء والفصحاء والبلغاء والعلماء وجميع المجامع اللغوية على أن يأتوا بصيغة للثناء على الله سبحانه وتعالى، لم يحسنوا الثناء المطلق بما لله سبحانه وتعالى من حق واستحقاق لهذا الحمد. لذلك عندما نقرأ في بداية الصلاة: الحمد لله رب العالمين، لابد أن يستشعر المصلي بأن هذه الآية هي من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، أن علمنا ووفقنا كيف نحمده. لأن الله عز وجل يحب الثناء، وأعظم الثناء ثناء الله على نفسه. فقوله الحمد لله رب العالمين هو من ثناء الله على نفسه، وعلمنا هذا الثناء، وهذا من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. لذلك في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة من الفراش وبحثت عنه، فالتمسته فوقعت يدها كما تصف، قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، أي حال السجود، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حمد الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، ومع ذلك يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك ثبت أن هذا الدعاء كان يقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الوتر. وكذلك قال البعض: إن أجل المحامد أن يقول المرء: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. كذلك من الوقفات المهمة في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، فيها اعتراف من العبد بنعم الله عليه فيحمده ويشكره. عندما تقول الحمد لله، ففيها ضمنا أن العبد يعترف بهذه النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، القليلة والكثيرة، القديمة والحادثة، الذي تظهر له والتي تخفى، النعم الدينية والنعم الدنيوية، النعم في نفسه والنعم في ماله والنعم في ذريته، هذه كلها نعم تستحق الحمد وتستحق الشكر لله سبحانه وتعالى. فعندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فإنه يعترف بجميع النعم التي أسبغ الله سبحانه وتعالى بها عليه. كذلك جملة الحمد هي جملة خبرية يراد بها الإنشاء، وهذا من بديع الفصاحة والبيان، لأنه ذكرنا أن الجملة أو الكلام إما تكون جملة خبرية وهي الإخبار عن شيء، وإما أن تكون جملة إنشائية والتي تتضمن الطلب افعل أو لا تفعل. فقولنا الحمد هي خبرية لفظاً وإنشائية معنى، هي خبرية لفظاً، فالله عز وجل أخبرنا بأنه المستحق لكمال الحمد وحثنا أن نحمده. لذلك عندما نقول الحمد لله رب العالمين يخبرنا ربنا بأنه لابد على العبد أن يتذكر أنه يأمرنا بأن نكثر من حمده وأن نكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى. كذلك سبق اسم الله على اسم الرب، قال الحمد لله ثم قال رب العالمين. هذا التقديم فيه إشارة إلى أن المقصود الأسمى والأعظم من وجودك أيها العبد هو تحقيق التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وهو توحيد الإلهية، وهو توحيد العبادة، لأن الله خلق الخلق لأجل ذلك، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بعد ذلك ذكر توحيد الربوبية، وهذا من باب تقديم الغايات على الأسباب، فإن توحيد الألوهية غاية، وتوحيد الربوبية وهو الخلق والتدبير والملك والرزق والإحياء والإماتة هو سبب للوصول إلى توحيد الألوهية. كذلك لما يقرأ العبد الحمد لله رب العالمين فيها كمال الثقة بالله جل في علاه، فعندما تقول الرب فإنك تتذكر خزائن السماوات والأرض، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. هذا المعنى لابد أن يستحضر عندما يقرأ العبد الحمد لله رب العالمين، الرب لأن فيها معنى العطاء، وفيها معنى الجود، وفيها معنى الإحسان. كذلك يؤخذ من هذه الآية أسماء تكون خاصة لله ولا يسمى بها أحد. ذكر الله في هذه الآية فيها والتي بعدها من الأسماء التي لا يسمى بها أحد من المخلوقات، وهي الله والرحمن. لا يمكن لأي مخلوق أن يتسمى باسم الله أو باسم الرحمن إطلاقا. وكذلك في هذه الآية أدب الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، وهو أن يبدأ العبد كلامه أو حديثه أو دعاءه بالثناء على الله. وقلنا الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال، فالعبد بداية في صلاته يخاطب الله سبحانه وتعالى ويناجي الله سبحانه وتعالى. هذا الخطاب وهذا النداء، هذه المناجاة لابد أن تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى. كذلك مبنى سورة الفاتحة على العبودية، والعبودية إما محبة وإما رجاء وإما خوف، فقول العبد الحمد لله هذه محبة، وقوله بعد ذلك الرحمن الرحيم هذه رجاء، وقوله بعدها مالك يوم الدين هذه خوف. كذلك قوله الحمد لله رب العالمين تنوعت العوالم، العوالم كثيرة، قال رب العالمين، ولكن الرب واحد، هو رب واحد لعوالم كثيرة، عالم علوي وعالم سفلي، عالم ظاهر وعالم باطن، عالم الجن وعالم الإنس، عالم غيبي وعالم حسي، وهكذا العوالم كثيرة، ولكن الرب سبحانه وتعالى واحد. لما قال رب العالمين فيها معنى مهم يحتاج إليه العبد حتى يخرج من عباءة الانكباب على الدنيا وملذاتها وشهواتها، بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزقك. الحمد لله رب العالمين، لأن الربوبية عامة وهي تربية جميع الخلائق بإنعامه وتقديره وتدبيره لجميع شؤونهم، وهنالك ربوبية خاصة وهي معية الله عز وجل لعباده المؤمنين، فعندما تقول الحمد لله رب العالمين فإنك لابد أن توقن بأن الله تكفل برزقك، لأنه الرب، لأنه الخالق، ولأنه الرازق، ولأنه المعطي، ولأنه المانع. فهذا معنى كذلك من المعاني المهمة عندما نقرأ الحمد لله رب العالمين. عندما تقول الحمد لله رب العالمين في الصلاة، تخيلوا يقولها الكبير والصغير، الغني والفقير، العالم والجاهل، الطائع والعاصي، المبتلى والمحروم، المريض والملهوف، الذي تعرض لمصاب، والذي وصله خبر سار يحتاج إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عظيم ألطاف الله عز وجل. فمن أصابته سراء يقول الحمد لله رب العالمين، ومن أصيب بابتلاء وضراء يقول الحمد لله رب العالمين. وهذا من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى. الجميع، جميع من في الصلاة يقولون الحمد لله رب العالمين. كذلك عندما يقول العبد الحمد لله رب العالمين، كذلك فيها معنى عظيم، هي الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، والقناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى لك. فلا يقدر الله إلا ما يصلح العبد. عندما تقول الحمد لله فإنك تعلن بأنك راض عن الله سبحانه وتعالى، وعن تقديراته، وعن أحكامه، وعن قضائه، سواء كان هذا القضاء خيرا فيما يظهر لك أو شرا فيما يظهر لك. لذلك هنا يستحضر العبد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك الوقفة الأخيرة في هذه الآية، دل قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين على انفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. عندما تقول الحمد لله رب العالمين، من هو رب العالمين؟ هو الخالق، وهو الرازق، وهو المدبر، وهو الملك، بل هو ملك الملوك ومالك الملك، وهو صاحب النعم وصاحب الجود وصاحب العطاء. ويتذكر العبد ويستشعر كمال غنى الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا استشعر العبد كمال غنى الله فإنه يستشعر تمام فقر العبد إلى الله. فالله عز وجل جعل العبد موجودا وهو الواجد، وجعل العبد مخلوقا والله سبحانه وتعالى هو الخالق، وجعل العبد مربوبا والله هو الرب، وجعل العبد ضعيفا يفتقر إلى القوي، وذليلا يفتقر إلى العزيز، وفقيرا يفتقر إلى الغني سبحانه وتعالى. كذلك هذا المعنى يستحضره العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين. فهذه الآية وهذه الجملة هي كنز عظيم للعبد ينعكس على قلبه. فإذا قرأ العبد في اليوم الليلة أكثر من 17 مرة الحمد لله رب العالمين، إذا لم يستشعر هذه المعاني فكأنه ما قرأها. لذلك ناسب أن تكون أول آية من آيات الصلاة، وأول آية من آيات الفاتحة، وأول آية من آيات كتاب الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، من الحامدين، المثنين على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.